أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن نيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا قتيبة بن سعيد وقبله عنوان باب فضل إحسان الوضوء والصلاة عقبة. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء وعثمان بن محمد بن أبي شيبة. هذا عثمان بن أبي شيبة نسبه إلى أبيه كان ينسبه إلى جده كثيرا. عثمان بن محمد بن أبي شيبة وأبو شيبة العبسي الكوفي أبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا هو المعروف بابن راهوية. واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير. فجرير هذا تنازعه العاملان قبله هذا من باب التنازع. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قول فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكس غيرهم لا أسرة لا أسرة. عن هشام بن عروة هذا أبو المنذر الطبقة الخامسة عن أبيه عروة بن الزبير عهد بقاء السبعين الطبقة الثالثة عن حمران مولى عثمان حمران بالضم مولى عثمان بن عفان وهذا قدم حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله ولو في ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه عثمان وإسحاق فالأول ما أخرج له الترمذي والثاني ما أخرج له ابن ماجه إلى آخره. شرح الحديث عن حمران مولى عثمان حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد جملة حالية للعهد والمقصود مسجد النبوي في مدينة الفناء ساعة أمام البيت تسمى الفناء. فجاءه المؤذن عند العصر أي وقت حضور صلاة العصر وفي رواية الموطأ فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فآذنه أي أعلمه فدعا عثمان رضي الله عنه طلب بوضوء بفتح الواو أي بماء يتوضأ به فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية أقسم من دونه من دون تحليف توكيد أن هذا جائز إذا كان الأمر يقتضي ذلك وهذا يقتضي لأن هذا فضل عظيم ينبغي أن يتنبه له الناس ولذلك أكده بالقسم والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله لولا آية في كتاب الله وهي ماذا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات هذا هو الصواب. وبعضهم فسر ذلك في موطأ قال مالك يريد وأقم الصلاة طرفي النهار وسلفا من الليل لكن هذا ليس الصحيح. الصحيح في الصحيح أنه المراد آية الكتمان لولا أن كتمان العلم حرام ماذا في كتاب الله تعالى ما حدثتكم. لماذا السبب؟ لأن لا تتكروا أن الإنسان ربما إذا علم من مثل هذا الفضل يعني يترك سائر الأعمال مع أن الواجب على الإنسان إذا كلما سنح له أو وجد فرصة أن يغتنم الوقت. ومع ذلك إذا قال إذا فعلنا هذا الوضوء على هذه الكيفية وصلينا ركعتين وغبرت الذنوب كلها ماذا نريد؟ خلينا نشتغل بالدنيا ونترك أعمال الآخرة. هذا ربما يدعو لهذا. فلذلك قال لا أحدثكم إلا أنه لما كان كتمان العلم ممنوعا وخشيت أن أموت قبل أن أبلغه بادرت بهذا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم. التعبير بالرجل هذا ليس للتقييد إنما هو لأن باب التغليب، لأن غالب من يعني يتوجه الخطاب الرجال، وإلا فالنساء كذلك. فيحسن الوضوء أي يحسن من الإحسان، إحسان الوضوء معناه أن يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه. وقال عينك رحمه الله معنى إحسان الوضوء الاتيان به تاما بصفته وآدابه وتكميل سننه. فيحسن بالرفع، فيحسن لا يتوضأ فيحسن، يعني قال فيصلي ركعتين، فيصلي صلاة، ولفظ البخاري فيصلي الصلاة، والمراد بها المكتوبة. لماذا مكتوبة؟ لما في الرواية الآتية من طريق عمرو بن سعيد عن عثمان: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. وفي رواية جامع بن شداد عن عمران الآتية أيضا: فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا غفر له. ما هو سنة فقط؟ لأن بعض الأحاديث تنص على أن سنة الوضوء والمعنوي، لكن هنا في رواية حديث عثمان بين أن المراد الصلاة. إذا الإنسان أحسن الوضوء إحسانا، وهذا مهم، أن يكمل الوضوء ثلاثا ثلاثا مثلا، أو يتوضأ على صفة حديث عبد الله بن زيد وثلاثا وجاءه ثلاثا وكفيه ثلاثا وكذا، أو مرتين ويديه مرتين مرتين، فإذا فعل ذلك فقد أحسن الوضوء، فصلى بعده الصلوات الخمس قد حصل له هذا الفضل. إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، هذا فضل عظيم لسه، يعني المستقبل، يعني في المستقبل لسه ما فعله، يعني أي ذنب يحدث بين هذه الصلاة والصلاة التي تليها يمحى بهذا الفضل، بهذه العبادة. وفي رواية البخاري حتى يصليها، وفي رواية مالك في الموطأ التي تليها حتى يصليها، وهذا يعني خلاف المعهود، والمعهود أن تكفر الذنوب والماضية، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو المعهود في النصوص الأخرى. لكن هنا زاد على أن هذه خصلة أو هذه العبادة تكفر ما يستقبل من الذنوب، ومعنى ذلك أنه يحتمل أن يكون يحفظ من الوقوع في المخالفات ببركة هذه العبادة، يحفظه الله تعالى، أو إذا وقعت تمحى، تقع ممحوة ومغفورة، وهذا أيضا فضل. فينبغي العناية بمراعاة الوضوء، آداب الوضوء. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان فضل إحسان الوضوء وبيان فضل الصلاة عقب الوضوء. ومن أنه يؤخذ من قول عثمان رضي الله عنه: والله لو أحدثنكم جواز الحلف من غير ضرورة ولا من غير ضرورة الاستحلال. ومن الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك. ينبغي الإنسان أن يتعلم آداب الوضوء، شروط الوضوء، واجبات الوضوء، لأن كثير من الناس يتساهل، بل نرى في بعضهم تقصير في مثل هذا. وإلى الأعقاب من النار ليس خاصا بالعقب فقط، بل كل عضو من أعضاء الوضوء لم يصل إليه الماء وعذب صاحبه بسبب تقصيره في ذلك. فينبغي للعبد أن، بعض الناس يتوضأ ثلاثا ثلاثا ولكنه لا ثلاث ولا واحد ولا اثنين، ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات، فإذا هو في البياض ثلاث مرات ولا واحد ولا سقط فرضه. فينبغي الإنسان أن يراعي بإدارة الماء على مرفقيه، وكذلك أيضا على مراعاة استفاء دارة الوجه كذلك أيضا، وفي الرجل كذلك أيضا، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما: تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته والأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. فهذا معناه أنهم ما مسحوا، لو كان مسحا لم ينكر عليهم ولم يذكر هذا الوعيد، إنما أرادوا غسل الرجلين، ومع ذلك ليس غسلا لأن أعقابهم تلوح ما وصل إلى الموقع. ويل للأعقاب من النار، كذلك أيضا للوجه لليدين، ويل له إذا لم يستوفي الإنسان حقوقه أو واجبه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وحدثناه أبو كريب، أي هذا الحديث حديث عثمان، أبو كريب محمد بن علاء أحد مشايخ الستة. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة. قال وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير النسائي نزيل بغداد من الطبقة العاشرة، وأبو كريب كذلك أيضا معه الأول. قال حدثنا وكيع، قال حدثنا وكيع زهير بن حرب، هذا جديد. أبو كريب تقدم في قبل التحويل فلماذا أعاده لاختلاف شيخيهما لاختلاف شيخيه؟ الأول كان أبا أسامة وهذا وكيع. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن نمير ابن أبي عمر محمد ابن يحيى محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، لازم سفيان بن عيينة وقال له وله مسلم. قال حدثنا سفيان وابن عيينة جميعا هذا يعود على من؟ على أبي أسامة وعلى وكيع. قال وسفيان كذلك أيضا جميعا هم يعني الثلاثة هم أبو أسامة ووكيع وسفيان بن عيينة. لكن هذه عادة غالب ما يستمعها المصنف إذا كان يعني اثنين فلان وفلان جميعا، هذه عادته، هذا خالف عادته قليل هذا، وإنما في مثل هذا يقول كلهم عن فلان، كلهم يعبر بهذا، إذا كانوا اثنين يقول جميعا، لكن هذا ما يضر. عن هشام بن عروة يعني بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة، عين الصلاة التي تصلى بعد هذا الوضوء المشتمل على هذه الصفة. أولا تنبيه، رواية أبي أسامة التي أحالها مصنف رحمه الله تعالى هنا على رواية جرير لم أجد من أخرجها بمفردها، وإنما أخرجها أبو عوانة في مسنده من رواية محاضر مورع، وأبي أسامة فرق بينهما كلاهما عن هشام ولفظه. قال حدثنا محمد بن يحيى والصغاني قال حدثنا محاضر مورع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه ثم قال حاوى حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران، هكذا أخرجها يعني مساقا واحدا. وأما روايته وكيف لم أجد من أخرجها منفردة، بل أخرجها أبو نعيم في مستخرجه وساقها بالتحويل مع رواية سفيان وأبي أسامة فقط إلى آخره. وبالسند المتصل قال حدثنا زهير وحب أبو خيثمة الصغير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم هذا هو يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني ثم البغدادي. قال حدثنا أبي أبوه إبراهيم بن سعد الزهري البغدادي عن صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد وأبو الحارث المدني ثقة ثبت فقيه من الطبقة الرابعة. قال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب الزهري ولكن عروة يحدث عن حمران. قال ابن شهاب ولكن أين المستدرك عليه؟ هنا تنبيه من لطائف هذا الإنسان أنه اجتمع في أربعة تابعيون مدنيون يروي بعضهم عن بعض، صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة عن حمران. وفي لطيفة أيضا لطيفة أخرى وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن صالح بن كيسان أكبر سنا من الزهري. قال النووي قال ابن شهاب تقدر لفظة قال هذه علمناكم إن قراءة الحديث هذا يتلقى من الأفواه وينبغي التنبه لذلك، وهو أن سياق السند كثير من الكلمات تحذف ولا تكتب ولا بد من قراءتها. مثلا إذا قلنا هنا عن الزهري عن صالح بعده قال مباشرة عن صالح قال ابن شهاب، هنا حذف كلمة واحدة ولا كلمتان، وهو أنه قال كلمتان حذفتا، فينبغي العناية بمعرفة كيفية قراءة الحديث. ونسمع لما يقرأ الطالب ويستمع يعني المدرس مثلا نسمع اللحن في هذا لحن هذا عند المحدثين هذا غلط، وذلك أنه يقرأه كما كتب حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا غلط. أولا بين ألفاظ التحديث في كلمة قال كتبت أو لم تكتب لا بد من قراءتها، وكذلك إذا كان معنعنا أحيانا يحذفون أنه أحيانا يحذفون أنه قال مثل هذا أنه قال فينبغي كلا. وإذا كان اثنان كلاهما يرويان عن شيخ واحد يقول كلاهما، وهذه الكلمة أحيانا لا تكتب وأحيانا تكتب فلا بد من قراءتها أيضا، وينبغي العناية بمعرفة ومراعاة كيف قراءة المدرس أو الشيخ حتى يتعلم الطالب ذلك، لا ينبغي إهمال هذا، لأن هذه مصطلح الحديث إنما وضع لمعرفة هذا لا فائدة فيه إلا للتطبيق. التطبيق متعين، تطبيق القواعد الحديثية وتطبيق القواعد النحوية مما يتعين على طالب الحديث وعلى طالب العلم عموما، فلا ينبغي التفريط في ذلك، فكثيرا من الناس يتعلمون علم النحو ويتقنون قواعده ولكن في التطبيق ينقصهم التطبيق، يتكلمون باللحن، هذا ما ينبغي لطالب العلم. وكذلك علم الحديث له قواعد وضوابط لا ينبغي التفريط فيها، ينبغي مراعاتها وتطبيقها في حال قراءة الحديث. ولكن عروة أما قالوا تقدر رفضة قال قبله فتقول قال ابن شهاب، ففاعل قال الأول ضمير صالح والثاني ابن شهاب، بل أنه أيضا ينبغي أن تقرأ قال عن صالح قال ابن شهاب، عن صالح أنه قال، هنا ينبغي زيادة أنه ينبغي تقدر لفظة قال مع لفظة أنه، والتقدير إيه؟ يقول فتقول أنه قال ابن شهاب، لفظة قال لحالها لا، بل إذا كان معانعنا ينبغي أن يأتي حرف مصدري وهو أنه. ولكن عروة عين هذا مستدرك يعني لكن بالتفريط هنا، ويجوز سجل لكن، وهذا الاستدراك متعلق بحديث قبله وقع لابن شهاب بسند آخر، وقد ساقه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد عليه السلام أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان إلى آخره هنا. وقال وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان، وعن إبراهيم أنه قال صالح بن كيسان، قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران. إذن هذا بهذا السند الذي سمعتموه سند البخاري يلتئم الكلام، إلا فما أخرج مسلم هذه الرواية التي أشار إليها، قال ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا، والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعن. وأما رواية مالك الآية إن الحسنات أقم الصلاة، هذه ذكر فسرها مالك ما قبل منه ذلك، الأولى تفسير عروة هنا والآية ليست تلك وإن كان فيها نوع ما لمناسبتها لكنها ليست مرادة هنا، بل مراد هنا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وعلى هذا تصح الروايتان، ويكون معنى رواية النون الأولى أن معنى ما حدثكم به كتاب الله، ما حدثكم به لئلا أحدثكم به في كتاب الله تعالى، ما حدثتكم به لئلا تتكلوا. والصحيح تقول عروة هذا الذي معنا، وهو أن الآية إن الذين يكتبون لولا مخافة هذا الوعيد ما حدثتكم به، ما المانع من التحديث؟ خوفه اتكالهم على هذا العمل وترك العمل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ومعاذ الرديف على الرحل يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاث مرات، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على الناس. فقال يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال لا، إني أخاف أن يتكروا. وأخبر بها معاذ عند موتي تأصما أي مجانبة للإثم. إذن خشي ذلك فأخبر لمعاذ، لماذا؟ ليتناقله الناس الخواص ثم الخواص، أما عوام الناس لو أخبروا بمثل هذا لتركوا العمل وخرجوا عن حد الاعتداء. وأما مثل معاذ وأصحابه فهؤلاء لا يخفى عليهم ذلك فضل ذلك ولا يتكلون عليه. فلذلك معاذ في آخر حياته أخبر بهذا الحديث، لماذا؟ لئلا يكون كاتما للعلم، يعني تأثما أي خوفا عن الإثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خرج من بيته يوما ودخل بستانا دل رجله على البئر، فجاء أبو هريرة يطلبه فوجده فقال له يا أبا هريرة الناس ورائي، قال خذ هاتين النعلين وبشر كل من لقيت أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول بالجنة. فلما خرج فإذا عمر جاي قال له ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قال هاتان نعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر كل من لقيته يقول لا إله إلا الله بالجنة. فقال فضربه في فدفعه حتى خررت لإفكي من شدة ضربه، فقال فجعلت فأجهشت بالبكاء ورجعت أبكي. فجاء بعد عمر وقال يعني ماذا أصابك يا أبا هريرة؟ قال ضربني عمر. قال يا عمر لماذا ضرب؟ قال رسول الله خليهم يعملون، خليهم يعملون مثل هذا. إذا قلت له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص ما في أحد يصلي ويصوم يكتفي بهذا، خليهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليهم اتركوا يعملون. استصوب رأي عمر رضي الله تعالى. وهكذا ينبغي يعني أن تحفظ. ومن هنا يؤخذ أن الداعي ينبغي أن يكون ذا بصيرة، أربع عيون، ذا بصيرة. لماذا؟ لأن بعض العلوم يعطى لبعض الناس ويمنع الآخرون، مثل هذه الفضائل، فضائل الأعمال التي فيها يعني حث الناس إلى كذا. هذه الأشياء ينبغي أن يكون لها أناس، لا ينبغي أن تذكر بين العوام مثلا لئلا يتكلوا مثل هذا، قال يعني من قال كذا دخل الجنة، من قال كذا دخل الجنة، ينبغي مراعاتها. وهناك أناس لا يليق بهم إلا ذكر الوعيد غالبا، غالبا الوعيد المنهمكون في الشهوات، فيكون الداعي لا بصيرة يعني ليعطي كل ذي حق حقه، كل ذي حق يعطى حقه. قال رحمه الله تعالى بسنن المتضح حدثنا عبد بن حميد الكسي أبو نصر الكسي، هذا أبو محمد الكسي ثقة حافظ الحادية عشرة. قال حجاج بن الشاعر، هو حجاج بن أبي يعقوب، حجاج ابن يوسف الثقفي، لما اتفق اسمه واسم أبي وقبيلته مع الحجاج الجائر البائر فرقوا بينهما بتغيير نسبه. فمسلم دائما يقول حجاج بن الشاعر، وأبو داود يقول دائما حجاج بن أبي يعقوب، وكلاهما واحد، أبو يعقوب هو الشاعر واسمه يوسف. فلما صاحب أبا نواس الشاعر تعلم الشعر فقيل له الشاعر لهذا حجاج بن الشاعر، قال هو حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي ثقة حافظ من الحادية عشرة، كلاهما عن أبي الوليد، كلاهما عن أبي الوليد. قال عبد بن حميد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق، معنى ذلك أن عبد هذا نصه، وأما حجاج بن الشاعر فلم يقل حدثني أبو الوليد، وربما عنعان وربما قال أخبرني، وما أراد المصنف أن أبين روايته. قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاص قال حدثني أبي عن أبي قال كنت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، ينبغي ذلك خشوعها وركوعها ويكون حاضر القلب، الصلاة لا تؤثر إلا إذا حضر قلبك، فما لم تحضر لذلك يعني يصلي يعني ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها وهكذا. بعض الناس يخرج بالست، وبعض يخرج بالعشر، وبعض بالتسع، وبعض كذا، وبعض بالنصف، وبعض كاملة، وكل هذا يعود إلى حضور القلب. لا يكتب من صلاتك إلا ما حضر قلبك فيه فقط، إن حضرت في نصف الصلاة أدركت نصف الأجر، وإن أدركت وإن حضرت سدسها كذلك سدس، وما عدا ذلك بلاش، بس في الركوع يكون رياضي بس ما له ثواب هذا. الله أكبر. ينبغي الإنسان أن يعتني بداية من الوضوء، يستوعب الوضوء ويتعلم أحكام الوضوء ماذا ينقص وماذا كذا، ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة وحاضر القلب، حاضر القلب مفرغ قلبه. فإذا صلى أحدكم فإنما يناجي ربه، وفي رواية قالوا رب بين يديه، فينبغي أن يعلم من الذي وقف أمامه وماذا يقرأ: إياك نعبد إياك نستعين. تخاطب من وأنت في أودية الدنيا؟ لا ينبغي هذا. إياك نعبد إياك نستعين، يعني لا ينبغي لشخص أن يكون غافلا في صلاته. ولذلك قال وضوء خشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، ما لم يفعل كبيرة. هنا قال لما قبلها من الذنوب، لجميع ما قبل. إذن هذا حديث آخر، لأن الحديث الأول كان لما يستقبل. ما لم يؤتي بضم أول وكسر تاليه مبنيا للفاعل. هذه أصلحها، قال من فعلها مبنيا للفاعل من الإيتاء. وقيل هو مبني للمفعول أي ما لم يعمل، وضع الإيتاء موضع العمل. إيتاء ما لم يأتي، بعض النسخ ما لم يأتي ثلاثيا ورباعيا كما ما ثبت، ما لم تؤت كبيرة كذلك أيضا ذكر بهذا أيضا. قال كبيرة إذا تجنب الكبيرة، وذلك الدهر كله. وهذا الفضل في جميع الدهر، في جميع عمر الإنسان، كل يوم فعل ذلك هذه مستمرة، وليس في وقت واحد معين فقط، بل ماذا. وهنا قال النووي معنى قولي كان كفارة لما قبلها أي أن الذنوب كلها تغفر إلى الكبائر، فإنها لا تغفر. وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر، فإن هذا وإن كان محتملا فسياق الأحاديث أباه. على قاضي عياض رحمه الله، هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن كبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله أو الشفاعة أو ما إلى ذلك، يعني هذه يعني. أما الصغائر فتكفر بها. إيه طيب، إذا قال في الآية قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونخلقكم مرسلا كريما، هناك اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، هذا نص القرآن نص كتاب الله. وهنا أعمال الصالحات تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها. إذن ما الجمع بين هذا وذاك؟ فنقول أصلا اجتناب الكبائر يعني يستلزم العمل بالطاعة، إذن حصلت هنا في داخله اجتناب الكبائر دخلت الأعمال الصالحة كلها. طيب ثانيا اجتناب الكبائر كفرتها، فالزائد على ذلك يكون زيادة في الدرجات. أو إذا كان له كبائر قدرنا أن الإنسان يخلط بين هذا وذاك الصغائر والكبائر، فالصغائر كفرت بهذه الأشياء، وزاد بعد ذلك أيضا في أمور أخرى، قال تكفر الذنوب كثير. فكلما أتى يخفف عن الكبيرة، يخفف له بقدر عن الكبيرة. فإذا كفر الكبيرة وخفف عنها ستعود إلى الصغيرة. إذن إذا صلى الصلوات الخمس انتهى، أو توضأ وضوءا حسنا وصلى صلاة مكتوبة انتهى كله راح. إذن الكبيرة أيضا وإن كان مباشرة لا نقول تكفر هذه، لأنه في النص قال ما اجتنبت الكبائر، لكن في الأخير نقول هناك أناس ما ليس لهم إلا الكبائر، ما يبالون بالصغائر هذه، يعني يستخفون بها ما يعملون لها، إنما يعملون الكبار. فهؤلاء ماذا دوره؟ نقول يخفف عنه بقدرها، فإذا خففت وجاءت حسنة أخرى زادت بحيث تقول صغيرة، فإذا جاءت الصغيرة دخلت في هذا التكفير. زيد على ذلك إنه من لم يكن له لا هذا ولا هذا يعمل بهذه الحسنات، وليس الصغير ولا كبائر، نقول هذا يعود إلى زيادة رفع الدرجات. كلما زدت حسنة ولم يوجد هناك ما يكفر، يزاد لك في درجاتك حتى تعلو درجاتك، لأن ما بين درجات الجنان مختلفة ما كما بين السماء والأرض. فينبغي العناية بهذه الطاعات والاستكثار منها. والحديث هذا من أفراد المصنف. وبالسند المنتظر قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز هو الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني، عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن حمران مولى عثمان أنه قال: أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فتوضأ ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحاديث لا أدري ما هي. إن ناسا يتحدثون، يقول عثمان رضي الله عنه: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، أي ما حقيقتها ومدى صحتها. قال بعض المخضر من قول عثمان رضي الله عنه: هذا أدب السلف الصالح وموقفه من روايات الحديث المختلفة وعدم تكذيب بعضهم بعضا باقتصارهم على نفي العلم. هذا الذي قاله هذا البعض من عدم تكذيب بعضهم بعضا ليس على إطلاقه، بل من أدبهم أنهم إذا سمعوا ما يخالف ما عندهم مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بإنكاره والرد على من أتى به، إلا أن يجاء بحجة تثبت ما رواه مخالفا، فمن تتبع مواقف الصحابة والتابعين في ذلك يتبين له الحق. وأما قول عثمان رضي الله عنه هذا فالظاهر أنه من باب الإنكار عليهم، ويحتمل أن يكون قال ذلك فيما لم يتبين له ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان الصلاة ومشي إلى المسجد نافلة. من توضأ، إذن هذا الحديث بين زيادة على ما سبق أن الوضوء مكفر، أن الوضوء نفسه مكفر. من توضأ وضوءا مراعيا في الآداب والسنن التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ويستنشق ويستنثر ويمسع رأسه كله، هذه كلها إذا كان مذهبكم مثلا شافعي يعني شهر شهرتين ثلاثة شهرات، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح كله. ولذلك قال مالك أحضر الأئمة في هذه المسألة ومالك رحمه الله، لأنه قال مسح الرأس كله. فإذا الواجب نقول إنه هذا الذي يتبين، لكن الذين اجتهدوا في مثل المسألة لا ينبغي لهم أن يقتصروا على بعضها، يمسح رأسه كله ثم بعد ذلك كفرت خطاياه. إذن هذا فضل عظيم بهذا، ومن هنا يعلم أن الوضوء ليس عبادة وسيلة فقط، بل هو عبادة وسيلة وعبادة مقصودة أيضا من الوسائل، لأنه لا تصير الصلاة إلا به ويكون وسيلة لصحة الصلاة، وإلى جانب ذلك نفسه عبادة مستقلة. فلذلك قول بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء إن الوضوء بدون عبادة أداء صلاة أو بدون عبادة هذا مكروه إعادة الوضوء، لا، بل نقول إن الوضوء كلما كرر وكلما زاد زاد في تطهير وتمحيص ذنوب صاحبه. فلذلك نقول إذا توضأ العبد المسلم، وسيأتينا هنا، إذا توضأ العبد المسلم خرج فغسل وجهه وخرج كل خطاياه مع آخر قطرة إلى آخر حديث، فدل على أن التكفير هذا. ثم بعد ذلك صلاته ومشوه من بيته إلى المسجد وصلاته نافلة، أي زائدة في درجاته، كفرت الذنوب بالوضوء. هذا فضل عظيم ينبغي العناية به. أصل النافلة ما يفعل مما لم يجب، والمقصود هنا أن صلاته ومشي إلى المسجد لهما ثواب زائد على غفران الذنوب. قال الأبي رحمه الله: لما كفر الوضوء السيئات بقي ثواب الصلاة زيادة له يرفع له به في الآخرة درجات أو يكفر بما بعده. قال: وليس من شرط المزيد أن يكون من نوع المزيد عليه، فصح كون رفع الدرجات زيادة على التكفير. قال: وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه آتي، كل يقتضي استقلال الوضوء بالتكفير، والأول يقتضي أنه لا يستقل بل تنضاف إليه الصلاة، فيجمع بين الحديثين بأن يرد المطلق للمقيد، أو أنه يختلف اختلاف المصلين، فرب متوضئ يحضره من الخشوع ما يستقل الوضوء بالتكفير. وقال القرطبي رحمه الله: قوله وكان الصلاة ومشي إلى مسجد نافلة، يعني أن الوضوء لم يبق عليه ذنبا، فلما فعل بعده الصلاة كان ثوابها زيادة له على مغفرة المتقدمة، والنفل زيادة. إذن هذا هو الأولى، هذا هو الأولى، ما قاله أبي تقول أبي هذا ما هو مقبول، بل نقول مطلق قيد مقيد مطلق بقيد مقيد، لا، بل نقول إن كل حديث كل لحاله، هذا مروي وهذا كذا. وربما يكون اختلاف في أنواع الناس، بعض الناس لا يكفي الوضوء لا بد أن يزيد إليه الصلاة، وبعض الناس لا، الوضوء يكفر عنه، يمكن هذا، أما أن يكون يقيد فلا. ودليل ذلك قال ماذا؟
قالوا هذا الحديث يقتضي أن الوضوء بانفراد يستقل بالتكفير، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه قال فيه إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إلى بعين، وهكذا إلى أن قال حتى يخرج نقيا من الذنوب، أي بالوضوء فقط. وهذا بخلاف أحاديث الأثمان المتقدمة، إذ مضمونها أن التكفير إنما يحصل بالوضوء إذا صلى بصلاة مكتوبة يتم الركوع وخشوعها، والتوفيق بين التوفيق يكون من وجهين، أحدهما أن نرد مطلق الأحاديث المقيمة، هذا قلنا لا نقرر هذا، والثاني أن نقول إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص، فلا بعد في أن يكون بعض المتوضئين يحصل له من الحضور ومراعاة الآداب المكملة ما يستقل بسببها وضوء التكفير، لأن مبنى القبول وتضاعف الأجر على حسب خلوص النية وطهارة الطوية، فكم من شخص أشخاص يصلون صلاة واحدة فبعضه ما يجد شيء وبعضه تضاعف له بداية من 10 حسنات إلى 100 200 700 7000 إلى أضعاف كثيرة، وبعضه يقول الله تعالى اكتبوا عمل عبدي كما هو لا يمكن حصر مثوبتي، إنما أنا أجازي بس أن تقول صلى ركعتين بس هذا الذي يسجل، لا يمكن أن تحصيه الكتبة الملائكة تحصي عدد ثوابه، لا، هذه كلمة واحدة لا إله إلا الله يتكلم بها جميع الحاضرين ويثاب واحد بـ10 وواحد بـ20 وواحد بـ30 إلى آخر ما يقول اكتبوا عمل عبدي كما هو إلى هذا الحد، هذا كله يعود إلى خلوص النية وطهارة القلب، فكلما طهر قلب العبد وكلما استحضر وكلما دخل خوف الله وهيبته والورع والتقوى في قلبه كلما علت رتبته وكلما تضاعفت حسناته إن كانت قليلة. وكم من شخص يدأ بالليل نهار 24 ساعة ولا يجد إلا بعض طائفة أو لا يجد شيئا، لماذا السبب؟ السبب هو هذا الخلوص النية واعتقاد ذلك الخضوع لله سبحانه وتعالى وخشوعه، هذه الأشياء كلها تزيد في هذا تضاعفه، وينبغي للعبد أن يراعي هذا، إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب محور كل الأعمال القلب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا قتيبة بن سعيد أو بكر بن أبي شيبة هذا أخو عثمان الذي تقدم قريبا، وزهير بن حارب واللفظ لقتيبة وأبي بكر، قالوا حدثنا وكيع عن سفيان، وكيع عن سفيان، سفيان هذا الثوري لأنه وكيع من الطبقة التاسعة، عن أبي النضر، أبو النضر اسمه سالم ابن أبي أمية القرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبيد الله التيمي وكاتبه أيضا ثقة ثبت يسمى الخامسة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 23 حديثا. عن أبي أنس، أبو أنس هذا هو مالك ابن أبي عامر الأصبهي جد الإمام مالك بن أنس ووالد أبي سعيد، هذا قال أبو أنس أنه قال أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد، المقاعد هو مكان في المدينة يقعد فيه الناس يسمونه مقاعد، هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان رضي الله عنه، ليس دكاكين هذا الأسواق الآن يسمى الدكاكين أو الدكان اسمه للسوق، الأول الدكان معناه مكان مرتفع مثل هذا، مكان مرتفع أمام البيت أو بين البيوت، أهل البيوت يجلسون عليه، هذا الرفوع يعني يسمونه دكاكين، كان هذا المقاعد دكاكين، ولا تتوهموا أن هناك متجرة لا، وقيل درج وقيل موضوع بكل مسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك، عثمان رضي الله عنه كان من عادته يقعد هناك لأن هذا تيسيرا على المراجعين أصحاب الحوائج، لأنه إذا دخل بيته ربما بعض الناس يستحي أن يقضي حاجته عنده فيجلس هناك ويقضي حوائج الناس، فلذلك كان قاعد هناك ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال النووي رحمه الله هذا أصل عظيم، كأن السنة بالوضوء ثلاثا ثلاثا، وقد قدمنا أنه مجمع على أنه سنة وأن الواجب مرة واحدة، وفي دلالة الشافعي وافقه في أن المستحب في الرأس أن يمسح ثلاثا كباقي الأعضاء، لكن هذا قلنا لا دليل عليه. قلت استدلال النووي على استباب تثليث مسح الرأس مما لا يخفى على بصير. فقد سبق أن في بعض روايات حديث عثمان رضي الله عنه وكذا حديث عبد الله بن زيد الصحيحين وغيرهما التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فالحق حمل هذا المجمل على المفصل. وأما ما ورد من التثليث فهي رواية شاذة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة فلا ينبغي الالتفات إليها. والحاصل أن تثليث مسح الرأس غير مستحب لما ذكرنا فتبصر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. وعنده جملة حالية، والحال أن عند عثمان رضي الله عنه رجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أن عثمان رضي الله عنه قال ما قاله والرجال عنده فلم يخالفوا. وقد أخرج هذه الرواية الحافظ أبو نعيم رحمه الله في المسند المستخرج فقال حدثنا إلى آخره. وهذا الحديث من هذا الوجه من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. وهذا المسألة الثالثة، هذا الإسناد من جملة ما استدركه الحافظ أبو الحسن الدارقطني وغيره. قال أبو علي غسان بن شيال، يذكر أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث بقوله عن أبي أنس، وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان. روينا هذا أحمد بن حنبل وغيره. قال وهكذا قال الدارقطني، هذا إما وهم في وكيع على الثوري، وخالفه أصحاب الثوري الحفاظ منهم الأشجعي وبيد الله وعبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم العدنية والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم، رووا عن الثورية عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان هو الصواب، وانتهى كلام أبي علي الغساني. وقال الدارقطني في سننه الحاصل ماذا في الأخير؟ حاصل ما تقدم هنا الصفحة التالية. هكذا أعل الإمام أحمد الدارقطني وغيرهم هذا الحديث، يعني معناه إن هذا غلط وهم، ومسلم أخرجه وسكت عليه. قال إلا أن الإمام مسلم يرى صحته وقد وافقه عليه الإمامان الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم. إذن إذا قالت هذان فصدقوها فإن القول ما قالت هذان. الإمام أحمد كان يهاب أبا زرعة، وإذا جاء من الري يترك كل النوافل ويشتغل معه، لأنه يعلم أنه أعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعللها، فكان يجلس معه يذاكره حتى ينصرف، فكان يهابه. وزير على ذلك زميله أبا حاتم، كلاهما صح هذا الحديث. إذا قالت هذان فصدقها، قال أبو حاتم وأبو الزرعة، وزيد على ذلك مسلما، فإذا نرجي هذا. فقد ذكره أبي حاتم في علله حيث قال سئل أبو الزرعة عن حديث رواه الفريابي عن سفيان عن سالم أبي النضر عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قالوا نعم. ورواه وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال أبو زرعة وهم في الفريال والصواب ما قال وكيع. سألت أبي عن هذا الحديث فقال حديث وكيع أصح، وحديث وكيع أصح، وأبو أنس جد مالك بن أنس وأبو أنس والصواب ما قال وكيع. وهم في الفريال وهم الجانب الثاني، الجانب الثاني، وأبو أنس جد مالك بن أنس وأبو أنس عن عثمان متصل، وبسر بن سعيد عن عثمان مرسل. بالعكس الرواية التي صحها دارقطني الإمام أحمد قال إنها مرسلة ما فيها اتصال. انتهى كلام من أبي حاتم. قلت حاصل ما تقدم أن الأولين أعلوا الحديث بمخالفة وكيع الجماعة الذين رووا عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان رضي الله عنه. والذي يظهر لي أن تصحيح رواية وكيع هو الأولى، لأن وكيعا إمام حافظ معتمد على حفظه، ولا سيما وقد تابعه أبو أحمد الزبيري، على أنه يمكن تصحيح الطريقين معا بحمله على أن الحديث عند الثوري بالطريقين فلا داعي لتوهيم أحدهما. والحاصل أن مصنف وأبا زرعة وأبا حاتم أصحه رواية وكيع هذا، وقولهم والأظهر عندي، لأن زيادة ثقة مثل هذا مقولة، حيث كان من زاد حافظ معتمدا وهو وكيع، وهو المقدم في سفيان على جميع هؤلاء. وقد سبق قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأن حكم أهل العلم ومذهبه والذين عرفوا مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث أن يكون قد وافق الثقات في بعض ما رووا وأمعان في ذلك على موافقة لهم. فإذا كان حاله كذلك فزاد ثم زاد بعد ذلك ما ليس شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. ما قال اثنين ثلاثة. إذا كان إذا روى ما رواه الثقات لا يخالف معادته أو غالبا ثم زاد على أصحابه شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. قبلت زيادته. هذا هو مذهب أهل العلم أو المحدثين على ما نقله الإمام مسلم وجرى هنا على ذلك. وإن كان المخالفون يعني أكثر لكنه قال وكيع زاد ما ليس عند أصحابه سندا آخر فصح ذلك. قال لأن وكيع وهو المقدم في السفيان على جميع هؤلاء الذين خالفوا في هذا الحديث فإنه لم يوصف بحفظ أحاديث الثوري مثله بل قدمه الأئمة فأحمد وابن معين في السفيان الحفاظ أصحاب ثور كعبد الرحمن المهدي ويحيى القطان وأبي نعيم وغيره. قال عثمان الدارمي قلت لابن معين عبد الرحمن أحب إليك في السفيان أو وكيع؟ قال وكيع. قلت فأبو نعيم قال وكيع. وقال من رضي؟ قلت لأحمد من أصحاب سفيان؟ قال وكيع ويحيى وعبد الرحمن وأبو نعيم. قلت قدمت وكيعا؟ قال وكيع شيخ. وراجع لمزيد الاستفسار ترجمة وكيع إن تذيب الكمال وتذيب التهذيب التضيع لك ما قلته تمام الاتضاح. وقد عرفت أنه لم ينفرد بهذا الطريق بل تابعه عليه أبو أحمد الزبير كما سبق عنفا. وخلاصة القول أن تصحيح المصنف وأبي زرعة وأبي حاتم لرواية وكيع هذه أرجعه فتأملوا بإنصاف. قال ومن الغريب أن النووي رحمه الله مع شدة شغافه معارضة استدراك الدارقطني وغيره على مصنف وغالب ما يحتج به دعوى زيادة الثقة إلا أنه هنا نقل الاستدراك وسكت عليه. وهذا من عجيب كان من أول كتاب إلى آخره لا يترك مجالا لاعتراض الدارقطني أو أبي علي الجياني إلا وأجاب عنها وحجة واحدة دائما في معارضة الدارقطني يقول له إيش زيادة الثقة مقبولة بس على طول. وهذه يعني ليست مقبولة وإن ادعاها هو لأن زيادة الثقة لابد أن يكون الحيثيات مما يرجحه مثل ما نحن فيه. قلنا أولا مما يرجح أن وكيعا حافظ معتمد بحيث إن الحفاظ قدموه على رواة سفيان الثوري كلهم قالوا وكيع 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 فإذا مثل هذا العام. وأما مجرد قوله ثقة فلا يكفي ذلك. ومن الغريب أنه سكت هنا مع أن له مجال في ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريم الإسلامي المنطقي قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا وكيع. قال أبو كريم حدثنا وكيع بن مسعر عن جامع بن شداد بن أبي صخرة جامع بن شداد هذا أبو صخرة كنيته جامع بن شداد. وفي رواية أبي نعيم من طريق شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران يحدث أبا بردة وأنا قائم في إمرة بشر بن مروان. وفي رواية أبي عوانة سمعت عمران بن أبان يحدث أبا بردة في مسجد البصرة وأنا قائم أن سمع عثمان قال سمعت عمران بن أبان. تقدم خلاف صرف أبان وعدمه والمختار صرفه من لم يصرف أبان فهو أتان حمار. قال كنت أضع لعثمان طهوره هذا كان عبده وكان يحبه وكان من الثقات إلا أنه أفشى سرا فنفاه طرده أخرجه من المدينة. وذلك أن عثمان يوما ما مريض فقال له إن حدث شيء إن شاء الله سأستخلف فلان واستكتمه ذلك لا تفر لأحد فلم يستطع العبد هذا وذهب إلى عبد الرحمن بن عوف فذكر له ذلك فذكر لعثمان ذلك هو عبد الرحمن يقول إن حدث حديث أستخلف عبد الرحمن بن عوف فغضب عليه ونفاه لكن فيه ليس لكذبه عليه إنما لأنه أفشى سرا استكتمه. قال كنت أضع لعثمان طهوره قال فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض على نطفة أي قليلا من الماء. ومراد أنه لم يكن يمر على عثمان رضي الله عنه يوم إلا اغتسل فيه وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكفير الطهر وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه والله تعالى. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها العصر أراها أي أظنها العصر. فقال صلى الله عليه وسلم ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت أحدثكم بشيء أو أسكت. هذا في دليل على أن هناك أمور لو قالوا يعني اتركها يتركهم، يعني جاءه التخير بهذا، فهذا في دليل على أن هناك أمور غيبية أو أمور لا يعني لا أريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها أحدا خوفا مثلا من اتكال وما إلى ذلك. فهذا قال لا أدري أحد أحدثكم بهذا الحديث أم ماذا، قال أم أسكت أي أترك تحديثكم لأن لا تغتروا وتتكلوا على عمل فآله رحمه الله، يحتمل أن يكون معناه ما أدري هل ذكري لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا. ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده صلى الله عليه وسلم فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطهارة. وسبب توقفه أولا أنه خاف مفسدة اتكالهم، ثم رأى المصلحة في التحديث به، فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم، يعني إن شئت حدثنا وإن شئت فلا. هكذا قال الصحابة رضي الله عنه. وهذا في دليل مسألتنا الذي سبق لنا غير مرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أوحي إليه بلغ، وما ترك شيئا مما أوحي إليه هذا غلط، بل هناك أمور أمير بتبليغها، فهذا هو محله. ويستدلون بآياتي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إذا تركت شيئا ما ولو قليل ولو حرفا واحدا كأنك تركت كل تبليغ، واعتبر عليك لهذا أعد عليك هذا. فهذا نقول محمول على الأمور التي أنزل عليه فيها شيء للتبليغ، أما الأمور التي تخصه هو وربه أو ما إلى ذلك معرفة في أمور أمته ولا يحتاجون إلى ذكره فهذه ما ذكرها، بعضها ذكره وبعضها تركه وبعضها مثلا خيرهم وقال لا أدري أتركه، لو كان كل ما أوحي إليه يبلغونه لما خيرهم في هذا هل أحدثكم أم لا. وقد سبق لنا عن قصته حديث تعبير رؤيا، تعبير الرؤيا التي عبرها أبو بكر رضي الله عنه، قال لا تقصر أقسمت عليك إلا ما حدثتني أين خطأ أين الصواب، قال لا تقصر أبى عليه وما حدثه. قال ماذا أي فالأمر إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال النووي رحمه الله يحتمل أن يكون معناه إن كان بشارة لنا وسببا لنشاطنا وترغيبنا في الأعمال أو تحذيرا وتنذيرا من المعاصي والمخالفات حدثنا به لنحرص على عمل خير والإعراض عن الشر، وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال ولا ترغيب فيه ولا ترهيب والله ورسوله أعلم. ومعناه فرى في رأيك فرى في رأيك مثل هذه يقف عليها بالهاء وإن لم تكتب فرى في رأيك، قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه. يعني هذه الرواية فيها فائدة نفيسة، وهي قول صلى الله عليه وسلم الطهور الذي كتب الله عليه، فإنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له، وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرا، فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهما، وقد سبق تبعيد ذلك ليس نبة الكبائر. إذن هذا فضل عظيم للطهارة وكذلك أيضا للصلوات المكتوبات. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري، عبيد الله بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان قال حدثنا محمد بن مثنى موسى الأنس وابن بشار محمد بن بشار المعروف بغندار وكلاهما من مشايخ الستة، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال جميعا حدثنا شعبة الإمام المعروف عن جامع بن شدان الذي تقدم في السنة السابقة أنه قال سمعت عمران بن عبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد، وقد تقدم إيش أنه مسجد بصرة في إمارة بشر بن مروان، قال بشر الإمارة في ولاية بشر بن مروان، بشر بن مروان كما بينت رواية أبي نعيم ولفظ عن جامع بن شداد سمعت عمران بن عبان يحدث أبا بردة وأنا قائم في إمارة بشر بن مروان. هذا قال الإمام الذهبي في السيرة بشر بن مروان من حاكم الأموي أحد الأجواد، كان جوادا ولي العراقين لأخيه عند مقتل مصعب وداره لدمشق عند عقبة الكتان إلى آخره. قال ماذا وقال النبي صلى الله قال في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث معاذ وليس في علي في غندر في إمارة بشر ولا في المكتوبات هكذا قال ولا يوجد ذلك في رواية غندر. وهذه الرواية رواية غندر أخرجها الحافظ أبو نعيم في مسلم المستخرج وقال وحدثنا أبو علي بن الصواب قال حدثنا عبد الله بن أحمد إلى آخره. والحديث هذا بهذا السياق من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى السند المتضح حدثنا هارون سعيد الأيلي هارون ابن سعيد الأيلي السعدي مولاهم أبو جعفر نزيل مصر ثقة فاضل من الطبقة العاشرة قال حدثنا من وهب عبد الله بن وهب أبو محمد من التاسعة قال وأخبرني مخرمة بكير مخرمة بكير بن عبد الله بن الأشج قال أبيه أبوه بكير بن عبد الله بن الأشج مخرمة هذا من الطبقة السابعة. وهذا أول محل ذكر من الكتاب ولو في هذا الكتاب 17 حديثا. وأبوه بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولاهم ويقال مولى أشجع أبو عبد الله ويقال أبو يوسف المدني نزيل مصر ثقة من الخامسة. وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب 55 حديثا. قال عن عمران مولى عثمان أنه قال توضأ عثمان بن عفان يوما بوضوء حسنة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة أي لا يحركه إلا إرادة الصلاة ليس لأمر آخر التجارة أو ما إلى ذلك أو كان بينه وبين شخص آخر وعد مثلا يقول له إيه نتقابل في المسجد وجاء لهذا وليس للصلاة مثل لا ينهزه إلا الصلاة. قال ومعناه لا يدفعه وينهضه ويحركه إلا الصلاة لولا الصلاة لترك الحوائج الأخرى. أما إذا كان الباعث له أمرا آخر غير الصلاة فهذا لا ينال هذا الفضل وينبغي أن ينتبه لهذا. وفي هذا الحديث الحث على الإخلاص في الطاعات وأن تكون متمحضة لله تعالى وغفر له ما خلا من ذنبه. والحاصل هذا الفضل معلق بهذا لا ينهزه إلا الصلاة. لكن هناك قلنا سابقا ذكرنا أن يعني الجمع بين مصلحة دنيوية ومثوبة أخروية لا يتنافيان بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من تزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. دل هذا الحديث على أن خلطه الواحد مثلا سمين سمن وقال له صوم يصوم كل يوم أو يوم بعد يوم يصوم لتخفيف السمن. إذا كان من نيته الطاعة مع هذا لا يتنافى يحصل له ذلك. لكن هذا الفضل بالذات هذا الفضل الذي عبد العظيم خصه بهذا وقال لا بد أن يكون له الباعث له العبادة فقط. أما ما عدا ذلك اشتراك العبادة مع المصلحة الدنيوية لا ينافي أجرا حصول أجر ما ولكن لا يكون متكاملا مثل هذا. فينبغي مثل هذا أن نمحض يعني أن نمحض قصده لأجل الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه الذي مضى وسبق بمعاصيه كلها تغفر له. وهذا بهذا السياق من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. وبسند مضطر قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري لا يروي عن البخاري إنما يروي عن مسلم ويونس بن عبد الأعلى كذلك أيضا هذا الصدفي أبو موسى المصري. قال حد أخبرنا عبد الله وبن عن عمرو بن حارث عمرو بن حارث ابن يعقوب الأنصاري مولاهم الطبقة السابعة أن الحكيم أن الحكيم أن الحكيم بن عبد الله القرشي الحكيم بالتصغير ومن عبد الله بن قيس مخرمة بن الطيب بن عبد مناف المطلبي المصري صدوق من الرابعة. وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة تحدثان نافع بن جبير المطعم عن نوفل أبو محمد وأبو عبد الله المدني ثقة فاضل من الثالثة. عبد الله بن أبي سلمة هذا واسم أبي سلمة ميمون ويقال دينار الماجشون التيمي مولاء لمنكدر ثقة من الثالثة. وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 4 أحاديث فقط. حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما معاذ ابن عبد الرحمن ابن عثمان ابن عبيد الله إلى آخره. هذا يعني لأبيه صحبة صدوق من الطبقة الثالثة. ولو في هذا الكتاب حديثان فقط من لطائف هذا الإسناد أنه اجتمع في خمسة من التابعين: حكيم ونافع بن الجبير وعبد الله بن عبد سلمة ومعاذ بن عبد الرحمن وحمران وعبد الله ومعاذ، كلاهما يرويان عن حمران. ففي رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، وأنه مسلسل بالمصريين إلى عمرو وما بعده مسلسل بالمدنيين. فماذا قال؟ فأسبغ الوضوء، يقول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، حمران مولى عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة مكتوبة فصلاها مع الناس أو مع أو قال مع الجماعة، شك من الراوي، هذه قدرها قال أو قال مع الجماعة أو قال في المسجد غفر الله له ذنوبه، هذا إذا كان الشك، لكن الظاهر أنها للتنويع. ماذا قال هنا؟ أو في الموضعين للشك. وفي رواية البخاري في كتاب الركاب الصحيح: ثم أتى المسجد فركع ركعتين. إذن هذا للشك، وإذن للشك هذا إما مع الناس أو قال مع الجماعة أو قال في المسجد، في المسجد غفر الله له ذنوبه. إذا قال في المسجد الرواية إذا صارت هذه معناه لو تفرق الناس ووصل بعد أن انتهت الصلاة يعني يلحق ينال هذا الأجر، لأنه خرج قاصدا للجماعة وقد فاته بعذر ما. قال ماذا؟ غفر له ما تقدم، غفر الله له ذنوبه، أي المتقدم كما سبق فيما مضى. هنا قال، وهنا في رواية البخاري قال: ولا تغتروا، في زيادة ولا تغتروا. ما معنى ذلك؟ أي بتكثير الذنوب هذا الوضوء وصلاة ركعتين بعده كما سبق بيان ذلك، فتستكثر الأعمال السيئة. يعني معناه ما دام المكفرات كل يوم قادين يعني أعمل ما تهواه نفسي ثم أتوضأ أصلي ركعتين ويمحو الله ما يشاء. لا تقولوا هذا، لا تغتروا بهذا، ينبغي أن تنتبهوا وتبتعدوا من السيئات. وإنما إذا وقعت يعني إذا وقعت بتسول الشيطان ووسوسة النفس مثلا تكفر لكم هكذا، وأما تغتروا فلا. هنا قال وقال في الفتح: أي لا تأمل الغفر، أي لا تحمل الغفران على عموم بجميع الذنوب فتسترسل في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة، فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، إذا كانت الصلاة مقبولة يظهر أثرها في قلب العبد وجوارحه. أما أن نقول مثلا هذه الأمور التي وعدها الشرع هل هي حصيلة لكل أحد؟ هذا رجع نرجو من الله أن كل من وفق لهذا العمل يقبل منه، لكن القطع فلا. والإنسان إذا لم يقطع ذلك يكون على خوف. إذن ينبغي أن ينكف عن عمل السيئات، لأن تكفير هذه الأشياء منوط بالقبول، ولكن القبول غيب لا تعرفه أنت. فإذا ينبغي لك أن لا تتهاون ولا تتكاسل في ذلك. والحديث هذا متفق عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا. جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن نيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، حدثنا قتيبة بن سعيد، وقبله عنوان باب فضل إحسان الوضوء والصلاة عقبه. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء وعثمان محمد بن أبي شيبة، هذا عثمان بن أبي شيبة نسبه إلى أبيه كان ينسبه إلى جده كثيرا، عثمان بن محمد بن أبي شيبة وأبو شيبة العبسي الكوفي، أبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا هو المعروف بابن راهوية، واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير، فجرير هذا تنازعه العاملان قبله، هذا من باب التنازع، إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قوله فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة ذا أسرة. عن هشام بن عروة هذا أبو المنذر الطبقة الخامسة، عن أبيه عروة بن الزبير عاد بقاء السبع من الطبقة الثالثة، عن حمران مولى عثمان، حمران بالضم مولى عثمان بن عفان، وهذا قدم حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال، ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، ولو في ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه عثمان وإسحاق، فالأول ما أخرج له الترمذي والثاني ما أخرج له ابن ماجه إلى آخره. شرح الحديث عن حمران مولى عثمان، حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد، جملة حالية ال للعهد، والمقصود مسجد النبوي في المدينة، الفناء ساعة أمام البيت تسمى الفناء، فجاءه المؤذن عند العصر أي وقت حضور صلاة العصر، وفي رواية الموطأ فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فآذنه أي أعلمه، فدعا عثمان رضي الله عنه طلب بوضوء بفتح الواو أي بماء يتوضأ به، فتوضأ ثم قال والله لو أحدثنكم حديثا لولا آية، أقسم من دون تحليف توكيد أن هذا جائز إذا كان الأمر يقتضي ذلك، وهذا يقتضي لأن هذا فضل عظيم ينبغي أن يتنبه له الناس، ولذلك أكده بالقسم والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله، وهي ماذا؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات هذا هو الصواب. وبعضهم فسر ذلك في موطأ قال مالك يريد أقيم الصلاة طرفي النهار وسلفا من الليل، لكن هذا ليس الصحيح، الصحيح في الصحيح أنه المراد آية الكتمان، لولا أن كتمان العلم حرام ماذا في كتاب الله تعالى ما حدثتكم. لماذا السبب؟ لأن لا تتكلوا، أن الإنسان ربما إذا علم من مثل هذا الفضل يعني يترك سائر الأعمال، مع أن الواجب على الإنسان إذا كلما سنح له أو وجد فرصة أن يغتنم الوقت، ومع ذلك إذا قال إذا فعلنا هذا الوضوء على هذه الكيفية وصلينا ركعتين وغبرت الذنوب كلها ماذا نريد؟ خلينا نشتغل بالدنيا ونترك أعمال الآخرة، هذا ربما يدعو لهذا. فلذلك قال لا أحدثكم، إلا أنه لما كان كتمان العلم ممنوعا وخشيت أن أموت قبل أن أبلغه بادرت بهذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم، التعبير بالرجل هذا ليس للتقييد، إنما هو لأن باب التغليب، لأن غالب من يتوجه الخطاب من الرجال، وإلا فالنساء كذلك. فيحسن الوضوء أي يحسن من الإحسان، إحسان الوضوء معناه أن يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه، وقال عنبي رحمه الله معنى إحسان الوضوء الإتيان به تاما بصفته وآدابه وتكميل سننه، فيحسن بالرفع، فيحسن لا يتوضأ فيحسن، يعني قال فيصلي ركعتين، فيصلي صلاة، ولفظ البخاري فيصلي الصلاة، والمراد بها المكتوبة
لماذا مكتوبة؟ لما في الرواية الآتية من طريق عمرو بن سعيد عن عثمان: ما من امرئ مسلم تعذره صلاة مكتوبة. وفي رواية جامع بن شداد عن عمران الآتية أيضا: فأصلي هذه الصلوات الخمس إلا غفر له. ما هو سنة فقط؟ لأن بعض الأحاديث تنص على أن سنة الوضوء والمعني، لكن هنا في رواية حديث عثمان بين أن المراد الصلاة. إذا الإنسان أحسن الوضوء إحسانا، وهذا مهم، أن يكمل الوضوء ثلاثا ثلاثا مثلا، أو يتوضأ على صفة حديث عبد الله بن زيد وثلاثا وجاءه ثلاثا وكفيه ثلاثا وكذا أو مرتين ويديه مرتين مرتين، فإذا فعل ذلك فقد أحسن الوضوء، فصلى بعده الصلوات الخمس قد حصل له هذا الفضل، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. هذا فضل عظيم لسه، يعني المستقبل، يعني في المستقبل لسه ما فعله، يعني أي ذنب يحدث بين هذه الصلاة والصلاة التي تليها يمحى بهذا الفضل بهذه العبادة. فبرواية البخاري حتى أصليها، وبرواية مالك الموطأ التي تليها حتى أصليها، وهذا يعني خلاف المعهود، والمعهود أن تكفر الذنوب والماضية وغفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو المعهود في النصوص الأخرى، لكن هنا زاد على أن هذه خصلة أو هذه العبادة تكفر ما يستقبل من الذنوب، ومعنى ذلك أنه يحتمل أن يكون يحفظ من الوقوع في المخالفات ببركة هذه العبادة، يحفظه الله تعالى، أو إذا وقعت تمحى، تقع ممحوة ومغفورة، وهذا أيضا فضل. فينبغي العناية بمراعاة الوضوء، آداب الوضوء، والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان فضل إحسان الوضوء وبيان فضل الصلاة عقب الوضوء، ومن أنه يؤخذ من قول عثمان رضي الله عنه: والله لو أحدثنكم جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلال. ومن الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك. ينبغي الإنسان أن يتعلم آداب الوضوء، شروط الوضوء، واجبات الوضوء، لأن كثير من الناس يتساهل، بل نرى في بعضهم تقصير في مثل هذا. وإلو الأعقاب من النار ليس خاصا بالعقب فقط، بل كل عضو من أعضاء الوضوء لم يصل إليه الماء يعذب صاحبه بسبب تقصيره في ذلك. فينبغي للعبد أن، بعض الناس يتوضأ ثلاثا ثلاثا ولكنه لا ثلاث ولا واحد ولا اثنين، ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات، وإذا هو يبيض ثلاث مرات ولا واحد ولا سقط فرده. فينبغي الإنسان أن يراعي بإدارة الماء على مرفقيه، وكذلك أيضا على مراعاة استفاء دارة الوجه كذلك أيضا، وفي الرجل كذلك أيضا، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما: تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: والأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. فهذا معناه أنهم ما مسحوا، لو كان مسحا لم ينكر عليهم ولم يذكر هذا الوعيد، إنما أرادوا غسل الرجلين، ومع ذلك ليس غسلا، لأن أعقابهم تلوح ما وصل إلى الموقع. ويل للأعقاب من النار، كذلك أيضا للوجه لليدين، ويل له إذا لم يستوفي الإنسان حقوقه أو واجبه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وحدثناه أبو كريب، أي هذا الحديث حديث عثمان، أبو كريب محمد بن علاء أحد مشايخ الستة. قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة. قال: وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير النسائي نزيل بغداد من الطبقة العاشرة، وأبو كريب كذلك أيضا معه الأول. قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع زهير بن حرب، هذا جديد. أبو كريب تقدم في قبل التحويل، فلماذا أعاده؟ لاختلاف شيخيهما، لاختلاف شيخيه، الأول كان أبا أسامة وهذا وكيع. قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن نمير بن أبي عمر محمد بن يحيى، محمد بن يحيى بن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، لازم سفيان بن عيينة وقال له يعني وله مسلم. قال: حدثنا سفيان وابن عيينة جميعا، جميعا هذا يعود على من؟ على أبي أسامة وعلى
وعلاء وكيع على وسفيان كذلك أيضا جميعا هم يعني الثلاثة هم أبو أسامة ووكيع وسفيان بن عيينة. لكن هذه عادة غالب ما يستلمها المصنف إذا كان يعني اثنين فلان وفلان جميعا هذه عادته هذا خالف عادته قليل هذا. وإنما في مثل هذا يقول كلهم عن فلان كلهم يعبر بهذا إذا كانوا اثنين يقول جميعا لكن هذا ما يضر. عن هشام بن عروة يعني بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة عين الصلاة التي تصلى بعد هذا الوضوء المشتمل على هذه الصفة. أولا تنبيه رواية أبي أسامة التي أحالها مصنف رحمه الله تعالى هنا على رواية جرير لم أجد من أخرجها بمفردها وإنما أخرجها أبو عوانة في مسنده من رواية محاضر مورع وأبي أسامة فرق بينهما كلاهما عن هشام ولفظه قال حدثنا محمد بن يحيى والصغاني قال حدثنا محمد المورع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه ثم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران هكذا أخرجها يعني مساقا واحدا. وأما رواية وكيع فلم أجد من أخرجها منفردة بل أخرجها أبو نعيم في مستخرجه وساقها بالتحويل مع رواية سفيان وأبي أسامة فقط إلى آخره. وبالسند المنتظر قال حدثنا زهير وحدثنا زهير وحب أبو خيثمة الصغير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم هذا هو يعقوب بن إبراهيم الزهري يعقوب بن إبراهيم هو الزهري المدني ثم البغدادي قال حدثنا أبي أبوه إبراهيم بن سعد الزهري البغدادي عن صالح صالح بن كيسان صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد وأبو الحارث المدني ثقة ثبت فقيه من الطبقة الرابعة قال عن صالح صالح بن كيسان قال قال ابن شهاب قال أنه قال قال ابن شهاب قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري ولكن عروة يحدث عن حمران قال ابن شهاب ولكن أين المستدرك عليه هنا تنبيه من لطائف هذا الإنسان أنه اجتمع في أربعة تابعيون مدنيون يروي بعضهم عن بعض صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة عن حمران. وفي لطيفة أيضا لطيفة أخرى وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر فإن صالح بن كيسان أكبر سنا من الزهري قال النووي قال قال ابن شهاب تقدر لفظة قال هذه علمناكم إن قراءة الحديث هذا يتلقى من الأفواه وينبغي التنبه لذلك وهو أن سياق السند كثير من الكلمات تحذف ولا تكتب ولا بد من قراءتها مثلا إذا قلنا هنا عن الزهري عن صالح بعده قال مباشرة عن صالح قال ابن شهاب هنا حذف كلمتان كلمة واحدة ولا كلمتان وهو أنه قال كلمتان حذفتا فينبغي العناية بمعرفة كيفية قراءة الحديث ونسمع لما يقرأ الطالب ويستمع يعني المدرس مثلا نسمع لحن في هذا لحن هذا عند المحدثين هذا غلط وذلك أنه يقرأه كما كتب حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا هذا غلط. أولا بين ألفاظ التحديث في كلمة قال كتبت أو لم تكتب لا بد من قراءتها وكذلك إذا كان معنعنا أحيانا يهذفون أنه أحيانا يهذفون أنه قال مثل هذا أنه قال فينبغي كلا. وإذا كان اثنان كلاهما يرويان عن شيخ واحد يقول كلاهما وهذه الكلمة أحيانا لا تكتب وأحيانا تكتب فلا بد من قراءتها أيضا وينبغي العناية بمعرفة ومراعاة كيف قراءة المدرس أو الشيخ حتى يتعلم الطالب ذلك لا ينبغي إهمال هذا لأن هذه مصطلح الحديث إنما وضع لمعرفة هذا لا فائدة فيه إلا للتطبيق التطبيق متعين تطبيق القواعد الحديثية وتطبيق القواعد النحوية مما يتعين على طالب الحديث وعلى طالب العلم عموما فلا ينبغي التفريط في ذلك وكثيرا من الناس يتعلمون علم النحوي ويتقنون قواعده ولكن في التطبيق ينقصهم التطبيق يتكلمون باللحن هذا ما ينبغي لطالب العلم. وكذلك علم الحديث له قواعد وضوابط لا ينبغي التفريط فيها ينبغي مراعاتها وتطبيقها في حال قراءة الحديث. ولكن عروة أما قلت تقدر رفضته قال قبله فتقول قال ابن شهاب ف
ففاعل قال الأول ضمير صالح والثاني من شاب، بل أنه أيضا ينبغي أن تقرأ قال عن صالح قال قال ابن شهاب عن صالح أنه قال، هنا ينبغي زيادته أنه ينبغي تقدر قدر لفظة قال مع لفظة أنه، والتقدير هي يقول فتقول قال فتقول أنه قال قال ابن شهاب لفظة قال لحالها لا، بل إذا كان معانعنا ينبغي أن يأتي حرف مصدري هو أنه، ولكن عروة أين هذا مستدرك يعني لكن بالتخفيف هنا، ويجوز سجل لكن، وهذا الاستدراك متعلق بحديث قبله وقع لابن شهاب بسند آخر، وقد ساقه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم سعيد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد عليه السلام أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان إلى آخره هنا، وقال وعطاه وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان، وعن إبراهيم أنه قال قال صالح بن كيسان، قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران، ولكن عروة يحدث عن حمران. إذن هذا بهذا السند الذي سمعتموه سند البخاري يلتئم الكلام، إلا فما أخرجه مسلم هذه الرواية التي أشار إليها، قال ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللعين. وأما رواية مالك الآية إن الحسنات أقم الصلاة هذه ذكر فسرها مالك ما قبل منه ذلك، الأولى تفسير عروة هنا والآية ليست تلك، تلك وإن كان فيها نوع ما لمناسبتها لكنها ليست مرادة هنا، بل مراد هنا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وعلى هذا تصح الروايتان ويكون معنى رواية النون الأولى أن معنى ما حدثكم بكتاب الله ما حدثكم به لئلا أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثكم به لئلا تتكلوا. والصحيح تأويل عروة هذا الذي معنا، وهو أن الآية إن الذين يكتبون لولا مخافة هذا الوعيد ما حدثتكم به، ما المانع من التحديث؟ خوفه اتكالهم على هذا العمل وترك العمل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لمعاذ ومعاذ رديف على الرحل يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاث مرات، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على الناس، فقال يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا، قال لا إني أخاف أن يتكلوا إني أخاف أن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تعصما أي مجانبة للإثم، إذن خشي ذلك فأخبر لمعاذ لماذا؟ ليتناقله الناس الخواص ثم الخواص، أما عوام الناس لو أخبروا بمثل هذا لتركوا العمل وخرجوا عن حد الاعتداء، وأما مثل معاذ وأصحابه فهؤلاء لا يخفى عليهم ذلك فضل ذلك ولا يتكلون عليه. فلذلك معاذ في آخر حياته أخبر بهذا الحديث لماذا؟ لئلا يكون كاتما للعلم يعني تأثما أي خوفا عن الإثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خرج من بيته يوما ودخل بستانا ودل رجله على البئر فجاء أبو هريرة يطلبه فوجده فقال له يا أبا هريرة الناس ورائي، قال خذ هاتين النعلين وبشر كل من لقيته شهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله بالجنة. فلما خرج فإذا عمر جاي قال له ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قال هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر كل من لقيته يقول لا إله إلا الله بالجنة. فقال فضربه في فدفعه حتى خررت لإسكي من شدة ضربه، فقال فجعلت فأجهشت بالبكاء ورجعت أبكي. فجاء بعد عمر وقال يعني ماذا أصابك يا أبا هريرة؟ قال ضربني عمر. قال يا عمر لماذا ضرب؟ قال رسول الله خليهم يعملون خليهم يعملون مثل هذا. إذا قلت له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص ما في أحد يصلي ويصوم يكتفي بهذا خليهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليهم اتركهم يعملون. استصوب رأي عمر رضي الله تعالى. وهكذا ينبغي يعني أن تحفظه. من هنا يؤخذ أن الداعي ينبغي أن يكون ذا بصيرة أربع عيون ذا بصيرة. لماذا؟ لأن بعض العلوم يعطى لبعض الناس ويمنع الآخرون. مثل هذه شو اسمهم الفضائل فضائل الأعمال التي فيها يعني حصر الناس إلى كذا. هذه الأشياء ينبغي أن يكون لها أناس لا ينبغي أن تذكر بين العوام مثلا لئلا يتكلوا مثل هذا. قال يعني من قال كذا دخل الجنة من قال كذا دخل الجنة. ينبغي مراعاتها. وهناك أناس لا يليق بهم إلا ذكر الوعيد غالبا غالبا الوعيد المنهمكون في الشهوات. فيكون الداعي لا بصيرة يعني ليعطي كل ذي حق حقه كل ذي حق وعطى حقه. قال رحمه الله تعالى بسلام المتضي حدثنا عبد بن حميد الكسي أبو نصر الكسي هذا أبو محمد الكسي ثقة حبيب الحادية عشرة. قال حجاج بن الشاعر هو حجاج بن أبي يعقوب حجاج ابن يوسف الثقفي لما اتفق اسمه واسم أبي وقبيلته مع الحجاج الجائر البائر فرقوا بينهما بتغيير نسبه. فمسلم دائما يقول حجاج بن الشاعر وأبو داود يقول دائما حجاج بن أبي يعقوب وكلاهما واحد. أبو يعقوب هو الشاعر واسمه يوسف. فلما صاحب أبا نواس الشاعر تعلم الشعر فقيل له الشاعر لهذا حجاج بن الشاعر قال هو حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي ثقة حافظ الحادية عشرة كلاهما عن أبي الوليد كلاهما عن أبي الوليد. قال عبد بن حميد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق. معنى ذلك أن عبد هذا نصه. وأما حجاج بن الشاعر فلم يقل حدثني أبو الوليد وربما عنعانه وربما قال أخبرني. وما أراد مصنف أن أبين روايته. قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبي قال كنت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. ينبغي ذلك خشوعها وركوعها ويكون حاضر القلب. الصلاة لا تؤثر إلا إذا حضر قلبك. فما لم تحضر لذلك يعني يصلي يعني ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها وهكذا. بعض الناس يخرج بالصفر وبعضهم يخرج بالعشر وبعضهم بالتسع وبعضهم كذا وبعضهم بالنصف وبعضهم كاملا. وكل هذا يعود إلى حضور القلب. لا يكتب من صلاتك إلا ما حضر قلبك فيه فقط. إن حضرت في نصف الصلاة أدركت نصف الأجر. وإن أدركت وإن حضرت سدسها كذلك سدس. وما عدا ذلك بلاش بس الركوع يكون رياضي بس ما له ثواب هذا. الله أكبر. ينبغي الإنسان أن يعتني بداية من الوضوء ويستوعب الوضوء ويتعلم أحكام الوضوء ماذا ينقصه وماذا كذا ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة. هو حاضر القلب حاضر القلب مفرغ قلبه. فإذا صلى أحدكم فإنما يناجي ربه. وفي رواية قالوا رب بين يديه. فينبغي أن يعلم من الذي وقف أمامه وماذا يقرأ. إياك نعبد إياك نستعين تخاطب من وأنت في أودية الدنيا. لا ينبغي هذا. إياك نعبد إياك نستعين يعني لا ينبغي لشخص أن يكون غافلا في صلاته. ولذلك قال وضوء خشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة ما لم يفعل كبيرة. هنا قال لما قبلها من الذنوب لجميع ما قبل الظهير. إذن هذا حديث آخر، لأن الحديث الأول كان لما يستقبل ما لم يؤتي بضم أول وكسر تاريخي مبنيا للمفعول مبنيا للفاعل، ما لم يؤتي مبنيا للفاعل، هذه أصلحها. قال من فعلها مبنيا للفاعل من الإيتاء، وقيل هو مبني للمفعول أي ما لم يعمل، وضع الإيتاء موضع العمل. إيتاء ما لم يأتي، بعض النسخ ما لم يأتي ثلاثيا ورباعيا كما ثبت، ما لم تؤت كبيرة كذلك أيضا ذكر بهذا أيضا. قال كبيرة إذا تجنب الكبيرة، وذلك الدهر كله، وهذا الفضل في جميع الدهر في جميع عمر الإنسان، كل يوم فعل ذلك هذه مستمرة وليس في وقت واحد معين فقط، بل ماذا؟ وهنا قال النووي معنى قولك أن كفارة لما قبلها أي أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر، فإنها لا تغفر، وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر، فإن هذا وإن كان محتملا فسياق الأحاديث أباه. قال القاضي عبد رحمه الله هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن كبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله أو الشفاعة أو ما إلى ذلك، يعني هذه يعني أما الصغائر فتكفر بها. إيه طيب، إذا قال في الآية قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونرزقكم مرسلا كريما. هناك اجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، هذا نص القرآن نص كتاب الله، وهنا أعمال الصالحات تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها. إذن ما الجمع بين هذا وذاك؟ فنقول أصلا اجتناب الكبائر يعني يستلزم العمل بالطاعة، إذن حصلت هنا في داخله في اجتناب الكبائر دخلت الأعمال الصالحة كلها. طيب ثانيا اجتناب الكبائر كفرتها، فالزائد على ذلك يكون زيادة في الدرجات، أو إذا كان له كبائر قدرنا أن الإنسان يخلط بين هذا وذاك الصغائر وكبائر، فالصغائر كفرت بهذه الأشياء، وزاد بعد ذلك أيضا في أمور أخرى، قال تكفر الذنوب تكفر الذنوب كثير، فكلما أتى يخفف عن الكبيرة، يخفف له بقدر عن الكبيرة، فإذا كفر الكبيرة وخفف عنها ستعود إلى الصغيرة. إذن إذا صلى الصلوات الخمس انتهى، أو توضأ وضوءا حسنا وصلى صلاة مكتوبة انتهى كله راح. إذن الكبيرة أيضا وإن كان مباشرة لا نقول تكفر هذه، لأنه يعني في النص قال ما اجتنبت الكبائر، لكن في الأخير نقول هناك أناس ما ليس لهم إلا الكبائر، ما يبالون بالصغائر هذه، يعني يستخفون بها ما يعملون لها، إنما يعملون الكبار. فهؤلاء ماذا دوره؟ دوره نقول يخفف عنه بقدرها، فإذا خففت وجاءت حسنة أخرى زادت بحيث تكون صغيرة، فإذا جاءت الصغيرة دخلت في هذا التكفير. زيد على ذلك إنه من لم يكن له لا هذا ولا هذا يعمل بهذه الحسنات وليس الصغير ولا كبائر، نقول هذا يعود إلى زيادة رفع الدرجات، كلما زدت حسنة ولم يوجد هناك ما يكفر يزاد لك في درجاتك حتى تعلو درجاتك، لأن ما بين درجات الجنان مختلفة ما كما بين السماء والأرض، فينبغي العناية بهذه الطاعات والاستكثار منها. والحديث على من أفراد المصنف، وبالسنة المنتظر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز هو الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني، عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن حمران مولى عثمان أنه قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحاديث لا أدري ما هي. إن ناسا يتحدثون، يقول عثمان رضي الله عنه إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، أي ما حقيقتها ومدى صحتها. قال بعض المخضر من قول عثمان رضي الله عنه هذا أدب السلف الصالح وموقفه من روايات الحديث المختلفة وعدم تكذيب بعضهم بعضها باقتصارهم على نفي العلم. هذا الذي قاله هذا البعض من عدم تكذيب بعضهم بعضها ليس على إطلاقه، بل من أدبهم أنهم إذا سمعوا ما يخالف ما عندهم مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بإنكاره والرد على من أتى به إلا أن يجيء بحجة تثبت ما رواه مخالفا. فمن تتبع مواقف الصحابة والتابعين في ذلك يتبين له الحق. وأما قول عثمان رضي الله عنه هذا فالظاهر أنه من باب الإنكار عليهم، ويحتمل أن يكون قال ذلك فيما لم يتبين له ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم. إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان الصلاة ومشي إلى المسجد نافلة. من توضأ، إذن هذا الحديث بين زيادة على ما سبق أن الوضوء مكفر، أن الوضوء نفسه مكفر. من توضأ وضوءا مراعيا في الآداب والسنن التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ويستنشق ويستنثر ويمسح رأسه كله، هذه كلها إذا كان مذهبكم مثلا شافعي يعني شهر شهرتين ثلاثة شهرات، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح كله. ولذلك قال ذلك أحضر أئمة في هذه المسألة ومالك رحمه الله، لأنه قال مسح الرأس كله. فإذا الواجب نقول إنه هذا الذي يتبين، لكن الذين اجتهدوا في مثل مسألة لا ينبغي لهم أن يقتصروا على بعضها، يمسح رأسه كله ثم بعد ذلك كفرت خطاياه. إذن هذا فضل عظيم بهذا. ومن هنا يعلم أن الوضوء ليس عبادة وسيلة فقط، بل هو عبادة وسيلة وعبادة مقصودة أيضا من الوسائل، لأنه لا تصير الصلاة إلا به، ويكون وسيلة لصحة الصلاة، وإلى جانب ذلك نفسه عبادة مستقلة. فلذلك قول بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء إن الوضوء بدون عبادة أداء صلاة أو بدون عبادة هذا مكروه، إعادة الوضوء، لا، بل نقول إن الوضوء كلما قرر وكلما زاد زاد في تطهير وتمحيص ذنوب صاحبه. فلذلك نقول إذا توضأ العبد المسلم، وسيأتينا هنا، إذا توضأ العبد المسلم خرج فغسل وجهه وخرج كل خطاياه مع آخر قطرة إلى آخر حديث، فدل على أن التكفير هذا. ثم بعد ذلك صلاته ومشيه من بيته إلى المسجد، وصلاته نافلة أي زائدة في درجاته، كفرت الذنوب بالوضوء. هذا فضل عظيم ينبغي العناية به. أصل النافلة ما يفعل مما لم يجب، والمقصود هنا أن صلاته ومشيه إلى المسجد لهما ثواب زائد على غفران الذنوب. قال الأبي رحمه الله: لما كفر الوضوء السيئات بقي ثواب الصلاة زيادة له يرفع له به في الآخرة درجات، أو يكفر بما بعده. قال: وليس من شرط المزيد أن يكون من نوع المزيد عليه، فصح كون رفع الدرجات زيادة على التكفير. قال: وهذا وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي: كل يقتضي استقلال الوضوء بالتكفير، والأول يقتضي أنه لا يستقل بل تنضاف إليه الصلاة، فيجمع بين الحديثين بأن يرد المطلق للمقيد، أو أنه يختلف اختلاف المصلين، فرب متوضئ يحضره من الخشوع ما يستقل الوضوء بالتكفير. وقال القرطبي رحمه الله: قوله وكان الصلاة ومشي إلى المسجد نافلة، يعني أن الوضوء لم يبقي عليه ذنبا، فلما فعل بعده الصلاة كان ثوابها زيادة له على مغفرة المتقدمة، والنفل الزيادة. إذن هذا هو الأولى، هذا هو الأولى، ما قاله أبي تقول أبي هذا ما هو مقبول، بل نقول مطلق قيد مقيد، مطلق بقيد مقيد، لا، بل نقول إن كل حديث كل لحاله، هذا مروي وهذا كذا. وربما يكون اختلاف أنواع الناس، بعض الناس لا يكفي الوضوء لا بد أن يزيد إليه الصلاة، وبعض الناس لا، الوضوء يكفر عنه، يمكن هذا، أما أن يكون يقيد فلا. ودليل ذلك قال ماذا؟ قالوا: هذا الحديث يقتضي أن الوضوء بانفراد يستقل بالتكفير، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه قال فيه: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئات نظر إلى بعين، وهكذا إلى أن قال: حتى يخرج نقيا من الذنوب، أي بالوضوء فقط. وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدمة، إذ مضمونها أن التكفير إنما يحصل بالوضوء إذا صلى بصلاة مكتوبة يتم ركوعه وخشوعه، والتوفيق بين التوفيق يكون من وجهين: أحدهما أن يرد مطلق الأحاديث المقيمة، هذا قلنا لا نقبل هذا، والثاني أن نقول إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص، فلا وعد في أن يكون فلا بعد في أن يكون بعض المتوضئين يحصل له من الحضور ومراعاة الآداب المكملة ما يستقل بسببها وضوء التكفير. لأن مبنى القبول وتضاعف الأجر على حسب خلوص النية وطهارة الطوية. فكم من شخص أشخاص يصلون صلاة واحدة فبعضه ما يجد شيء وبعضه تضاعف له بداية من 10 حسنات إلى 100 مئات 700 7000 إلى أضعاف كثيرة، وبعضه يقول الله تعالى اكتبوا عمل عبدي كما هو لا يمكن حصر مثوبتي، إنما أنا أجازي بس أن تقول صلى ركعتين بس هذا الذي سجل، لا يمكن أن تحصيه الكتبة الملائكة تحصي عدد ثوابه، لا، هذه كلمة واحدة لا إله إلا الله يتكلم بها جميع الحاضرين ويثاب واحد بعشرة واحد بعشرين واحد بثلاثين إلى آخر ما يقول اكتبوا عمل عبدي كما هو إلى هذا الحد. هذا كله يعود إلى خلوص النية وطهارة القلب، فكلما طهر قلب العبد وكلما استحضر وكلما دخل خوف الله وهيبته والورع والتقوى في قلبه كلما علت رتبته وكلما تضاعفت حسناته وإن كانت قليلة. وكم من شخص يدعي بالليل نهار 24 ساعة ولا يجد إلا بعض طائفة أو لا يجد شيئا، لماذا السبب؟ السبب هو هذا الخلوص النية واعتقاد ذلك ويعني الخضوع لله سبحانه وتعالى وخشوعه، هذه الأشياء كلها تزيد في هذا تضاعفه، وينبغي للعبد أن يراعي هذا. إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، محور كل الأعمال القلب. قال رحمه الله تعالى بسنن المنتظر حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة هذا أخو عثمان الذي تقدم قريبا وزهير بن حارب بن اللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان، وكيع عن سفيان، سفيان هذا الثوري لأنه وكيع من الطبقة التاسعة، عن أبي النضر، أبو النضر سالم ابن أبي أمية، سالم ابن أبي أمية القرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبيد الله التيمي وكاتبه أيضا ثقة ثبت يسمى الخامسة، وهذا أول ما حد ذكره ولو في هذا الكتاب 23 حديثا، عن أبي أنس، أبو أنس هذا هو مالك ابن أبي عامر، مالك ابن أبي عامر الأصبهي جد الإمام مالك بن أنس يعني ووالد أبي سعيد، هذا قال أبو أنس أنه قال أن عثمان رضي الله عنه توضع بالمقاعد، المقاعد هو مكان في المدينة يقعد فيه الناس يسمونه مقاعد، مقاعد هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان رضي الله عنه، ليس دكاكين هذا الأسواق الآن يسمى الدكاكين أو الدكان اسمه للسوق، الأول الدكان معناه مكان مرتفع مثل هذا، مكان مرتفع أمام البيت أو بين البيوت، أهل البيوت يجلسون عليه، هذا الرفوع يعني يسمونه دكاكين، كان هذا المقاعد دكاكين، ولا تتوهموا أن هناك مسجرة، لا، وقيل درج وقيل موضوع بكل مسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك، عثمان رضي الله عنه كان من عادته يقعد هناك، لأن هذا تيسيرا على المراجعين أصحاب الحوائج، لأنه إذا دخل بيته ربما بعض الناس يستحي أن يقضي حاجته عنده فيجلس هناك ويقضي حوائج الناس، فلذلك كان قاعد هناك ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال النووي رحمه الله هذا أصل عظيم كأن السنة في الوضوء ثلاثا ثلاثا، وقد قدمنا أنه مجمع على أنه سنة وأن الواجب مرة واحدة، وفي دلالة الشافعي وموافقه في أن المستحب في الرأس أن يمسح ثلاثا كباقي الأعضاء، لكن هذا قلنا لا دليل عليه، قلت استدلال النووي على استحباب تثليث مسح الرأس مما لا يخفى على بصير، فقد سبق أن في بعض روايات حديث عثمان رضي الله عنه وكذا حديث عبد الله بن زيد الصيعين وغيرهما التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فالحق حمل هذا المجمل على المفصل، وأما ما ورد من التثليث فهي رواية شاذة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة فلا ينبغي الالتفات إليها، والحاصل أن تثليث مسح الرأس غير مستحب لما ذكرنا فتوصل بالإنصاف الله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. وعنده جملة حالية، والحال أن عند عثمان رضي الله عنه رجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أن عثمان رضي الله عنه قال ما قاله والرجال عنده فلم يخالفه، وقد أخرج هذه الرواية الحافظ أبو نعيم رحمه الله في مسند مستخرج، فقال حدثنا إلى آخره. وهذا الحديث من هذا الوجه من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. وهذا المسألة الثالثة، هذا الإسناد من جملة ما استدركه الحافظ أبو الحسن الدارقطني وغيره. قال أبو علي غسان بن شياد: يذكر أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث بقوله عن أبي أنس، وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان. روينا هذا أحمد بن حنبل وغيره. قال: وهكذا قال الدارقطني: هذا إما وهم في وكيع على الثوري، وخالفه أصحاب الثوري الحفاظ منهم الأشجعي وبيد الله وعبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم العدنية والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم، رووا عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان هو الصواب، وانتهى كلام أبي علي الغساني. وقال الدارقطني في سننه: الحاصل ماذا في الأخير؟ حاصل ما تقدم هنا الصفحة التالية: هكذا أعل الإمام أحمد الدارقطني وغيره هذا الحديث، يعني معناه إن هذا غلط وهم، ومسلم أخرجه وسكت عليه. قال: إلا أن الإمام مسلم يرى صحته، وقد وافقه عليه الإمامان الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم. إذن إذا قالت هذان فصدقوها، فإن القول ما قالت هذان. الإمام أحمد كان يهاب أبا زرعة، وإذا جاء من الري يترك كل النوافل ويشتغل معه، لأنه يعلم أنه أعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلله، فكان يجلس معه يذاكره حتى ينصرف، وكان يهابه. وزيد على ذلك زميله أبا حاتم، كلاهما صح هذا الحديث. إذا قالت هذا فصدقها، قال أبو حاتم وأبو الزرعة، وزيد على ذلك مسلما، فإذا نرجع هذا. فقد ذكره أبي حاتم في علله، حيث قال: سئل أبو الزرعة عن حديث رواه الفريابي عن سفيان عن سالم أبي النضر عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قالوا: نعم. ورواه وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال أبو زرعة: وهم في الفريال، والصواب ما قال وكيع. سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: حديث وكيع أصح، وحديث وكيع أصح، وأبو أنس جد مالك بن أنس وأبو أنس، والصواب ما قال وكيع. وهم في الفريال، وهم الجانب الثاني، الجانب الثاني. وأبو أنس جد مالك بن أنس وأبو أنس عن عثمان متصل، وبسر بن سعيد عن عثمان مرسل. بالعكس الرواية التي صح دارقطني وإمام أحمد قالوا إنها مرسلة ما فيها اتصال. انتهى كلام ابن أبي حاتم. قلت: حاصل ما تقدم أن الأولين أعلوا الحديث بمخالفة وكيل الجماعة الذين رووا عن الثورية عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان رضي الله عنه. والذي يظهر لي أن تصحيح رواية وكيل هو الأولى، لأن وكيعا إمام حافظ معتمد على حفظه، ولا سيما وقد تابعه أبو أحمد الزبيري، على أنه يمكن تصحيح الطريقين معا بحمله على أن الحديث عند الثوري بالطريقين، فلا داعي لتوهيم أحدهما. والحاصل أن مصنف وأبا زرعة وأبا حاتم أصحه رواية وكيع هذا، وقولهم والأظهر عندي، لأن زيادة ثقة مثل هذا مقولة، حيث كان من زاد حافظ معتمدا وهو وكيع، وهو المقدم في سفيان على جميع هؤلاء. وقد سبق قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأن حكم أهل العلم ومذهبه والذين عرفوا مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث أن يكون قد وافق الثقات في بعض ما رووا، وأمعان في ذلك على موافقة لهم. فإذا كان حاله كذلك فزاد بعد ذلك ما ليس شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. ما قال اثنين ثلاثة، إذا روى ما رواه الثقات لا يخالف معادته أو غالبا، ثم زاد على أصحابه شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. هذا هو مذهب أهل العلم أو المحدثين على ما نقله الإمام مسلم، وجرى هنا على ذلك. وإن كان المخالفون يعني أكثر، لكنه قال وكيع زاد ما ليس عند أصحابه سندا آخر فصح ذلك. قال: لأن وكيع وهو المقدم في السفيان على جميع هؤلاء الذين خالفوا في هذا الحديث، فإنه لم يوصف بحفظ أحاديث الثوري مثله، بل قدمه الأئمة كأحمد وابن معين في السفيان على حفاظ أصحاب ثور كعبد الرحمن المهدي ويحيى القطان وابي نعيم وغيره. قال عثمان الدارمي: قلت لابن نعيم: عبد الرحمن احب اليك في الصيام او وكيع؟ قال: وكيع. قلت: فابو نعيم؟ قال: وكيع. وقال من الرضي؟ قلت لاحمد: من اصحاب سفيان؟ قال: وكيع ويحيى وعبد الرحمن وابو نعيم. قلت: قدمت وكيعا؟ قال: وكيع شيخ. وراجع لمزيد استفسار ترجمة وكيع ان تهذيب بالكمال وتهذيب التهذيب التضيع لك ما قلته تمام الاتضاع. وقد عرفت انه لم ينفرد بهذا الطريق بل تابعه علي ابو احمد الزبير كما سبق انفا. وخلاصه القول ان تصحيح المصنف وابي زرعه وابي حاتم لروايه وكيع هذه الارجح فتاملوا بانصاف. قال: ومن الغريب ان النووي رحمه الله مع شده شغفه معارضه استدراك الدارقطني وغيره على المصنف وغالب ما يحتج به دعوى زياده الثقه، الا انه هنا نقل الاستدراك وسكت عليه، وهذا من عجيب. كان من اول كتاب الى اخره لا يترك مجالا لاعتراض الدارقطني او ابي علي الجياني الا واجاب عنها، وحجته واحده دائما في معارضه الدارقطني يقول له ايش؟ زياده الثقه مقبوله بس على طول. وهذه يعني ليست مقبوله وان ادعاها هو، لان زياده الثقه لابد ان يكون الحيثيات مما يرجحه، مثل ما نحن فيه قلنا اولا مما يرجح ان وكيعا حافظ معتمد، بحيث ان الحفاظ قدموه على رواة سفيان الثوري كلهم قالوا وكيع وكيع وكيع، فمثل هذا نعم. واما مجرد كونه ثقة فلا يكفي ذلك. ومن الغريب انه سكت هنا مع ان له مجال في ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كري بسنان المطلق، قال حدثنا أبو كري محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا وكيع، قال أبو كري حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد بن أبي صخرة أبي صخرة. جامع بن شداد هذا أبو صخرة كنيته، جامع بن شداد في رواية أبي نعيم من طريق شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت حمران يحدث أبا بردة وأنا قائم في إمرة بشر بن مروان، وفي رواية أبي عوانة سمعت عمران بن أبان يحدث أبا بردة في مسجد البصرة وأنا قائم أن سمع عثمان قال: سمعت عمران بن أبان. تقدم خلاف صرف أبان وعدمه، والمختار صرفه، من لم يصرف أبان فهو أتان حمار. قال: كنت أضع لعثمان طهوره، هذا كان عبده وكان يحبه وكان من الثقات، إلا أنه أخشى سرا فنفاه طرده أخرجه من المدينة. وذلك أن عثمان يوما ما مريض فقال له: إن حدث شيء إن شاء الله سأستخلف فلان، واستكتمه ذلك لا تفر لأحد، فلم يستطع العبد هذا وذهب إلى عبد الرحمن بن عوف فذكر له ذلك، فذكر لعثمان ذلك هو عبد الرحمن يقول: إن حدث حادثة أستخلف عبد الرحمن بن عوف. فغضب عليه ونفاه، لكن نفيه ليس لكذبه عليه، إنما لأنه أفشى سرا استكتمه. قال: كنت أضع لعثمان طهوره، قال: فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض على نطفة، أي قليلا من الماء. ومراد أنه لم يكن يمر على عثمان رضي الله عنه يوم إلا اغتسل فيه، وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكفير الطهر وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه والله تعالى. وقال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه، قال مسعر: أراها العصر، أراها أي أظنها العصر. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت، أحدثكم بشيء أو أسكت. هذا في دليل على أن هناك أمور لو قالوا يعني اتركها يتركهم، يعني جاءه التخير بهذا، فهذا في دليل على أن هناك أمور غيبية أو أمور لا يعني لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها أحدا خوفا مثلا من اتكال وما إلى ذلك. فهذا قال: لا أدري أحد أحدثكم بهذا الحديث أم لا أم ماذا. قال: أم أسكت أي أترك تحديثكم لأن لا تغتروا وتتكلوا على عملكم. قال النووي رحمه الله: يحتمل أن يكون معناه ما أدري هل ذكري لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا. ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده صلى الله عليه وسلم فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطهارة. وسبب توقفه أولا أنه خاف مفسدة اتكالهم، ثم رأى المصلحة في التحديث به. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم، يعني إن شئت حدثنا وإن شئت فلا. هكذا قال الصحابة رضي الله عنهم. وهذا في دليل مسألتنا الذي سبق لنا غير مرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أوحي إليه بلغ، وما ترك شيئا مما أوحي إليه هذا غلط، بل هناك أمور أمير بتبليغها، فهذا هو محله. ويستدلون بآياتي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. إذا تركت شيئا ما ولو قليل ولو حرفا واحدا كأنك تركت كل التبليغ، واعتبر عليك لهذا، أعد عليك هذا. فهذا نقول محمول على الأمور التي أنزل عليه فيها شيء للتبليغ. أما الأمور التي تخصه هو وربه أو ما إلى ذلك، معرفة في أمور أمته ولا يحتاجون إلى ذكره، فهذه ما ذكرها بعضها ذكرها وبعضها تركها، وبعضها مثلا خيرهم وقال لا أدري أتركه، لو كان كل ما أوحي إليه يبلغون لما خيرهم في هذا، هل أحدثكم أم لا؟ وقد سبق لنا عن قصته حديث تعبير رؤيا، تعبير الرؤيا التي عبرها أبو بكر رضي الله عنه، قال لا تقص، أقسمت عليك إلا ما حدثتني أن خطأ أين الصواب، قال لا تقص، أبى عليه وما حدثه. قال ماذا؟ أي فالأمر إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله يحتمل أن يكون معنا إن كان بشارة لنا وسببا لنشاطنا وترغيبنا في الأعمال، أو تحذيرا وتنذيرا من المعاصي والمخالفات، حدثنا به لنحرص على عمل الخير والإعراض عن الشر. وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال ولا ترغيب فيه ولا ترهيب، الله ورسوله أعلم. ومعناه فرى في رأيك، فرى في رأيك، بالعاده يقف عليها بالهاء وإن لم تكتب، فرى في رأيك. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه. يعني هذه الرواية فيها فائدة نفيسة، وهي قول صلى الله عليه وسلم الطهور الذي كتب الله عليه، فإنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له، وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرا. فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهما، وقد سبق تبعيد ذلك لا يسنبت الكبائر. إذن هذا فضل عظيم للطهارة، وكذلك أيضا للصلوات المكتوبات. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري، عبيد الله بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان قال حدثنا محمد بن مثنى موسى الأنس وابن بشار، محمد بن بشار المعروف بغندار، وكلاهما من مشايخ الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال جميعا حدثنا شعبة الإمام المعروف عن جامع بن شدان الذي قدم في السنة السابقة أنه قال سمعت عمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد، وقد تقدم إيش أنه مسجد بصرة في إمارة بشر بن مروان. قال بشر الإمارة في ولاية بشر بن مروان، بشر بن مروان كما بينت رواية أبي نعيم ولفظه عن جامع بن شداد سمعت عمران بن أبان يحدث أبا بردة وأنا قائم في إمارة بشر بن مروان. هذا قال الإمام الذهبي في السيرة، في السير بشر بن مروان من حاكم الأموي أحد الأجواد، كان جوادا ولي العراقين لأخيه عند مقتل مصعب، وداره دمشق عند عقبة الكتان إلى آخره. قال ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث معاذ وليس في علي في غندر في إمارة بشر ولا في المكتوبات، هكذا قال. ولا يوجد ذلك في رواية غندر. وهذه الرواية رواية غندر أخرجها الحافظ أبو نعيم في المستخرج في مسلم المستخرج، وقال وحدثنا أبو علي بن الصواب قال حدثنا عبد الله بن أحمد إلى آخره. والحديث هذا بهذا السياق من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى السنة لمطلق حدثنا هارون سعيد الأيلي، هارون ابن سعيد الأيلي السعدي مولاهم أبو جعفر نزيل مصر ثقة فاضل من الطبقة العاشرة. قال حدثنا من وهب عبد الله بن وهب أبو محمد من التاسعة قال وأخبرني مخرمة بن بكير مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج قال أبيه أبوه بكير بن عبد الله بن الأشج مخرمة هذا من الطبقة السابعة وهذا أول محل ذكر من الكتاب ولو في هذا الكتاب 17 حديثا. وأبوه بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولاهم ويقال مولى أشجع أبو عبد الله ويقال أبو يوسف المدني نزيل مصر ثقة من الخامسة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 55 حديثا. قال عن حمران مولى عثمان أنه قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة أي لا يحركه إلا إرادة الصلاة ليس لأمر آخر التجارة أو ما إلى ذلك أو كان بينه وبين شخص آخر وعد مثلا يقول له إيه نتقابل في المسجد وجاء لهذا وليس للصلاة مثل لا ينهزه إلا الصلاة. قال ومعناه لا يرفعه وينهضه ويحركه إلا الصلاة لولا الصلاة لا ترك الحوائج الأخرى. أما إذا كان الباعث له أمرا آخر غير الصلاة فهذا لا ينال هذا الفضل وينبغي أن ينتبه لهذا. وفي هذا الحديث الحث على الإخلاص في الطاعات وأن تكون متمحضة لله تعالى وغفر له ما خلا من ذنبه. والحاصل هذا الفضل معلق بهذا لا ينهزه إلا الصلاة. لكن هناك قلنا سابقا ذكرنا أن يعني الجمع بين مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية لا يتنافيان بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من تزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. دل هذا الحديث على أن خلطه الواحد مثلا سمين سمن وقال له صوم يصوم كل يوم أو يوم بعد يوم يصوم لتخفيف السمن إذا كان من نيته الطاعة مع هذا لا يتنافى يحصل له ذلك. لكن هذا الفضل بالذات هذا الفضل الذي فضل عظيم خصه بهذا وقال لا بد أن يكون له الباعث له العبادة فقط. أما ما عدا ذلك اشتراك العبادة مع المصلحة الدنيوية لا ينافي أجرا حصول أجر ما ولكن لا يكون متكاملا مثل هذا. فينبغي مثل هذا أن نمحض يعني أن نمحض قصده لأجل الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه الذي مضى وسبق بمعصيه كلها تغفر له. وهذا بهذا السياق من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. وبسند مضطر قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر مصري لا يروي عن البخاري إنما يروي عن مسلم ويونس بن عبد الأعلى كذلك أيضا هذا الصدفي أبو موسى المصري. قال حد أخبرنا عبد الله وبن عن عمرو بن حارث عمرو بن حارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم الطبقة السابعة أن الحكيم أن الحكيم أن الحكيم بن عبد الله القرشي الحكيم بالتصغير ومن عبد الله بن قيس مخرمة بن الطيب بن عبد مناف المطلبي المصري صدوق من الرابعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة تحدثان نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد وأبو عبد الله المدني ثقة فاضل من الثالثة عبد الله بن أبي سلمة هذا واسم أبي سلمة ميمون ويقال دينار الماجشون التيمي مولى علي منكدر ثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 4 أحاديث فقط. حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله إلى آخره هذا يعني لأبيه الصحبة صدوق من الطبقة الثالثة ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. من لطائف هذا الإسناد أنه اجتمع في 5 من التابعين حكيم ونافع بن جبير وعبد الله بن عبد سلمة ومعاذ بن عبد الرحمن وحمران وعبد الله ومعاذ كلاهما يرويان عن حمران ففي رواية 4 من التابعين بعضهم عن بعض وأنه مسلسل بالمصريين إلى عمر وما بعده مسلسل بالمدنيين. فماذا قال فأسبق الوضوء يقول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبق الوضوء ثم مشى إلى الصلاة مكتوبة فصلىها مع الناس أو مع أو قال مع الجماعة، شكوا من الراوي هذه قدرها قال أو قال مع الجماعة أو قال في المسجد غفر الله له ذنوبه، هذا إذا كان الشك، لكن الظاهر أنها للتنويع ماذا قال هنا أو في الموضعين للشك. وفي رواية البخاري في كتاب الركاب الصحيح ثم أتى المسجد فركع ركعتين، إذن هذا للشك. وإذا للشك هذا إما مع الناس أو قال مع الجماعة أو قال في المسجد، في المسجد غفر الله له ذنوبه. إذا قال في المسجد الرواية إذا صارت هذه معناه لو تفرق الناس ووصل بعد أن انتهت الصلاة يعني يلحق ينال هذا الأجر لأنه خرج قاصدا للجماعة وقد فاته بعذر ما. قال ماذا؟ غفر له ما تقدم غفر الله له ذنوبه أي المتقدم كما سبق فيما مضى. هنا قال وهنا في رواية البخاري قال ولا تغتر في زيادة ولا تغتر، ما معنى ذلك؟ أي بتكثير الذنوب هذا الوضوء وصلاة ركعتين بعده كما سبق بيان ذلك فتستكثر الأعمال السيئة، يعني معناه ما دام المكفرات كل يوم قادم يعني أعمل ما تهواه نفسي ثم أتوضأ وصل ركعتين ويمحو الله ما يشاء. لا تقولوا هذا، لا تغتروا بهذا، ينبغي أن تنتبهوا وتبتعدوا من السيئات، وإنما إذا وقعت يعني إذا وقعت بتسول الشيطان ووسوسة النفس مثلا تكفر لكم هكذا، وأما تغتروا فلا. هنا قال وقال في الفتح أي لا تأملوا الغفر أي لا تحملوا الغفران على عمومي بجميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالا على غفران هذه الصلاة، فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. إذا كانت الصلاة مقبولة يظهر أثرها في قلب العبد وجوارحه. أما أن نقول مثلا هذه الأمور التي وعدها الشرع هل هي حصيلة لكل أحد؟ هذا رجع نرجو من الله أن كل من وفق لهذا العمل يقبل منه، لكن القطع فلا، والإنسان إذا لم يقطع ذلك يكون على خوف. إذن ينبغي أن ينكف عن عمل السيئات لأن تكفير هذه الأشياء منوط بالقبول، ولكن القبول غيب لا تعرف أنت، فإذا ينبغي لك أن لا تتهاون ولا تتكاسل في ذلك. والحديث هذا متفق عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا. جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.